قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ترك التسمية عند الإهلال. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث بالمدينة 9 حجج ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاج هذا العام.
حاج هذا العام في زائدة.
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام. فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفعل ما يفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه. قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا فخرجنا لا ننوي إلا الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ترك التسمية عند الإحرام. المراد بالتسمية في هذه الترجمة كما يظهر من الحديثين الذين أوردهما تحتها هو ترك إعلان النسك أو تسمية النسك الذي يحرم به. ومن المعلوم أن الإحرام يكون بالنية، نية النسك، والتلفظ ليس بلازم، يجوز التلفظ بما نوى بما يتعلق بالإحرام بالحج أو العمرة أو القران، ولا يجوز التلفظ في النية في شيء من العبادات إلا في النسك، فلا يتلفظ بالنية في الصلاة ولا في الطواف ولا في أي قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل بأن يتلفظ الإنسان بلسانه ويقول نويت كذا وكذا إلا الحج، فإنه جاء فيه كون الإنسان يذكر ما نوى بأن يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجة، فإن هذا سائغ. لكن التسمية للنسك وذكرها على اللسان ليس بلازم، بل المعتبر هو النية، وكل إنسان يعقد قلبه وعزمه في قلبه على أنه داخل في النسك فإنه يكون بذلك دخل في الإحرام. وليس من شرطه أو مما يجب فيه أن يسمى ما يحرم به من الأنساك، فلا يلزمه أن يقول لبيك عمرة أو يتلفظ بالعمرة أو بالحج أو بالعمرة والحج، بل يكفي أن ينوي بقلبه أنه دخل بالعمرة إن كان متمتعا، أو دخل بالحج إن كان مفردا، أو دخل بالحج والعمرة إن كان قارنا وعلى هذا فالواضح أن المقصود من قوله ترك التسمية أي تسمية النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو عمرة وحج مع بعض الذي هو قران، وبه يعني يعلم أن المقصود أن التسمية ليست بلازمة، وأن المهم هو النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة في العبادات إلا في الحج والعمرة فيجوز التلفظ بما نوى، يجوز التلفظ بما نوى. هذا هو المقصود من ذكر التسمية أو ترك التسمية هنا، وليس المقصود من ترك التسمية يعني بسم الله الرحمن الرحيم أنه لا يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، ليس هذا هو المقصود، لأن الحديثين التي أورده لأنه أولا لا يؤتى بالتسمية عند الإحرام، وإنما الإنسان ينوي بقلبه ويقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، لأن المقصود بالتسمية هو كون العمل يبدأ بذكر الله، والتسمية والتلبية هي ذكر الله عز وجل، التلبية هي ذكر الله عز وجل، مثل الخطبة تبدأ بالحمد لله، ولا يلزم أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الحمد ثناء على الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى. ومثل بدء الصلاة بالله أكبر فإنه ذكر الله عز وجل، ولا يؤتى بالتسمية قبل ما يقول الله أكبر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو قبل أن يقول لبيك عمره يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو قبل أن يعني يأتي بعمل يعني يبدأه بالبسملة أو الخطبة يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الخطبة تبدأ بالحمد والحمد ثناء، والصلاة تبدأ بالتكبير والتكبير ثناء، والحج والعمرة أو العمرة يبدأ بلبيك عمرة أو لبيك حجا إذا تلفظ وهو ثناء. فإذا ليس المقصود من الترجمة ترك التسمية يعني ترك بسم الله الرحمن الرحيم للإحرام، وإنما المقصود ترك تسمية النسك الذي هو عمرة أو حج أو قران. ولهذا أورد النسائي الحديثين وفي كل واحد منهما لا ننوي إلا الحج، لا ننوي إلا الحج، والنية محلها القلب، يعني معناها أن نيتهم وعقد عزمهم وما عقدوا عليه قلوبهم إنما هو الحج. يعني فقوله فما جاء في الحديث في الحديثين لا ننوي إلى الحج، أي أنهم نووا في قلوبهم أنهم حجاج أو أنهم يريدون الحج. وهذا هو المقصود من الترجمة، وهذا هو محل الشاهد من الحديثين للترجمة. أورد أولا حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله في قصة خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام للحج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج أو أنه مكث تسع حجج، تسع سنوات، الحجج هي السنوات، ومن فوق الله عز وجل في حق موسى وصهره على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثمان سنوات، ويطلق على السنة حجة لأنه يكون في كل سنة حجة، والحجات مرة واحدة في السنة، مثل ما يقال عن 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 الأسبوع جمعة، عن الأسبوع جمعة، فيطلق لفظ الجمعة ويراد به الأسبوع، يراد لفظ الجمعة ويراد به الأسبوع. هنا ذكر حجة أي سنة، لأن الحج يأتي في السنة مرة واحدة، فإذا قيل تسع حجج يعني معنى تسع سنوات، تسع حجج يعني تسع سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنوات ثم أعلن في السنة العاشرة يعني قبيل الحج في شهر ذي القعدة بأنه حاج، والحديث أن أعلن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، وهنا في حاج هذا العام، وفي هذه الزائدة، والموجود في السنة الكبرى بدونها، الموجود في السنة الكبرى بدون فيه، ولا معنى لوجود فيه يعني في الحديث، وإنما أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، حاج هذا العام. ولو كانت فيه موجودة بعد حاج لاستقام المعنى، يعني حاج في هذا العام، حاج في هذا العام، لكن الذي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام بدون في بدون حرف في الذي هو قبل كلمة حاج. فلما أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام نزل إلى المدينة خلق كثير، توافدوا إلى المدينة يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته وفي حجته، ويقتدون به ويتلقون عنه كيفية الحج ويأخذون عنه كيفية الحج، فتوافدوا إلى المدينة وكثر الواردون إليها ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج. فخرج عليه الصلاة والسلام لخمس باقين من ذي القعدة، وخرج بعد أن صلى الظهر في المدينة 4 ركعات ثم جاء للحليفة وصلى فيه العصر 2 ركعات وجلس فيه يوما وليلة وصلى فيه 5 فروض العصر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. وبعد صلاة الظهر ارتحل وأحرم صلى الله عليه وسلم. وذكرت فيما مضى أنه فعل ذلك ومكث هذه المدة ليلحق الناس به وليجتمع الناس وليتوافد الناس إلى ذلك المكان فيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين ما يبدأ بالحج الذي يبدأ بالإحرام. وإذا فالذهاب إلى ذي الحليفة والمكث يوم وليلة ليس هذا سنة، وأنه يستحب للإنسان يجلس في ذي الحليفة يوم وليلة إذا أراد أن يحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين وقد جلس في ذلك المكان ليلحق به الناس وليجتمع عليه الناس وليصحبه الناس من أول عمل يقوم به في الحج، لأنه لو ذهب مر ذي الحليفة ومشى يعني رأسا ما لحقه الناس وما تمكن الناس من أن يرافقوه من أول دخوله في النسك، بل من كان معه وقريبا منه هذا هو الذي يتمكن، والذين في المدينة لم يلحقوا ما يكون عندهم مشاركة من أول الرحلة. لكنه صلى الله عليه وسلم مكث يوما وليلة ليلحق به الناس وليجتمع الناس عليه ثم يحرم وينطلق بهم ويبدأون بمعرفة أعمال الحج من بدايتها وهم معه صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليه الصلاة والسلام بخمس بقينا من القعدة وخرج معه الناس، قال بعده
قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله.
وقال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به عملنا به وما عمله عملنا به
وما عمل به من شيء عملنا
وما عملنا به من شيء عملنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله أي تفسيره والمراد به. ومن المعلوم أن القرآن يبينه القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وخير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر به كلام الله، ثم يلي ذلك تفسير الصحابة وسلف هذه الأمة. لكن خير ما يفسر به القرآن القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا، يعني فنحن نقتدي به وهو ينفذ ما جاء في القرآن ويطبق ما جاء في القرآن وينفذ ما أمر به في القرآن ونحن نتابعه فيما يأتي به. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان خلقه القرآن، كما جاء عن عائشة أثر عن عائشة كان خلقه القرآن، يتأدب بآداب القرآن ويمتثل ما جاء في القرآن. ولهذا جاء عنها أنها قالت ما لما نزل إذا جاء نصر الله وفتح قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه هذه السورة إلا وهو يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك يتأول القرآن، أي ينفذ ويطبق ما جاء في القرآن، لأنه قيل له سبح بحمد ربك واستغفره فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذا لقوله سبح بحمد ربك وقولها اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره، وهو يعلم تأويله من حيث تفسيره ومن حيث تطبيقه، ويأتي به تفسيرا وإيضاحا وبيانا، ويأتي به تطبيقا وتنفيذا، ويأتي به تطبيقا وتنفيذا. وهنا في قول عائشة يتأول القرآن يعني ينفذ ما جاء في القرآن، لأنه بقوله سبح بحمد ربك يقول سبحانك اللهم بحمدك، ينفذ هذا الأمر، وقوله اللهم اغفرني واستغفره ينفذ فيقول اللهم اغفرني. هذا معنى قولها يتأول القرآن. وجابر رضي الله عنه يقول وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله ويعرف تأويله، وما عملنا به من شيء عملنا. ثم قال
فخرجنا لا ننوي إلا الحج،
فخرجنا لا ننوي إلا الحج، وهذا هو محل الشاهد، لا ننوي إلا الحج يعني بقلوبنا. وفسر بأن هذا كان في أول الأمر أنهم خرجوا من المدينة لا ينوون إلا الحج، خرجوا من المدينة منطلقين لا يريدون إلا الحج، لا ينوون إلا الحج، لأن هذا زمن الحج وهم خرجوا حجاج، وهم خرجوا حجاجا لأداء الحج. وفسر بأنهم لا ينوون إلا الحج أو أن المقصود بذلك أنهم وإن كان فيهم من هو قارن وفيهم من هو متمتع، وعائشة كانت متمتعة، لكن لما كان المقصود الأصلي بالخروج هو الحج والعمرة قرنت أو أتي بها قبله، فيكون المقصود من ذكر الحج لكونه المقصود الأصلي بالخروج، لأن هذه رحلة حج، لكنه قد يكون حج مفرد ويكون حج معه عمرة أو حج مسبوق بعمرة، أو أن المقصود من ذلك ما حصل أو الذي من غالبية الصحابة الذين كانوا محرمين بالحج، محرمين بالحج أو قارنين إليه العمرة. وعائشة رضي الله عنها كانت متمتعة ومحرمة بالعمرة وحصل لها الحيض وجاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها بأن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وإذا فمحل الشاهد من إرادة الحديث في باب ترك التسمية عند الإهلال أي ترك تسمية النسك، لأنه قال لا ننوي إلا الحج، والنية تكون محلها القلب، والنية محلها القلب. وقد عرفنا أن النية في القلب لا بد منها، وأن التلفظ جائز وليس بواجب ولا شرط ولا لازم، ولو لم يتلفظ جاز، لكن لو لم ينوي بقلبه أنه دخل بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة ما يعتبر دخل في النسك، لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. إذن هذا هو المقصود من قول النسائي ترك التسمية عند الإهلال، ومحل الشاهد قوله لا ننوي إلا الحج. نعم.